والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب البخل، حديث رقم 227 في صحيح الأدب، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد ابن قيس، على أن نبخله. قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجمح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة عن سيدهم، هذا فيه اهتمام الراعي بشأن أمور الرعية وأمور العشيرة، والسؤال عن كبيرهم أو سيدهم ليتعرف على خصاله وصفاته، فإن كان يصلح لذلك يمضي، وإن كان لا يصلح يغير ويبدل، فإنهم كانوا يبخلون جد ابن قيس. قلنا: جد ابن قيس، على أن نبخله، هل هذه غيبة أم ليست بغيبة؟ هذا فيه ذكر جد ابن قيس بالبخل، هل هذه غيبة محرمة أم لا؟ هذه ليست من الغيبة المحرمة، هناك أمور يجوز للإنسان أن يذكر فيها مساوئ الغير للمصلحة الراجحة، كأن تشكو المرأة زوجها أمام القاضي وتذكر بعض صفاته الذميمة لأنه سيفصل بينها وبينه. كذلك إذا سئل شخص عن شخص ما يريد أن يتزوج مثلا، ما رأيك في فلان؟ قال يقول: لا، لا تتزوجوه أو لا تزوجوه مثلا. هذه ليست من الغيبة المحرمة، بل هذا الباب توضيح حاله ليعرف أو ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه سيدهم، إما أن يقومه وإما أن يعزله عن منصبه كما يقال. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ يعني أي مرض، يعني هذا مرض عضال الإنسان يكون بخيلا، فأي عيب أقبح من البخل كما قال غير واحد من العلماء، وأي مرض أعظم منه، فلا شيء أعظم من البخل، لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق للأسف من الممكن أن يصيبه شيء من عدم حسن الظن بالله تبارك وتعالى في النفقة أو في المال أو في جلب المال، من الممكن أن يصيبه سوء الظن بالله تبارك وتعالى في الرزق، لأن من الممكن أن يعني حريص يكون حريصا على ماله ولا ينفقه خوفا من ضياع هذا المال، خوفا من ضياع الرزق، والله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في هذا الباب دائما وأبدا في اضطراب نفسي عند الناس بسبب الأرزاق، ومعلوم أن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم الأحسن والأفضل لمصلحة العشيرة، فقال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح، عمرو طبعا معروف قصته في بدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم بنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمرو، لا ده عمرو بن الحمام، آسف، عمرو بن الحمام، عمرو بن الجموح كان من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل ذا مال، كان رجل ذا مال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أراد أن يتزوج كان عمرو بن الجموح هو الذي يولم ويقيم أو يقوم على الوليمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الذي بعده 228 عن وراد كاتب المغيرة رضي الله عنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة، وفي رواية قال وراد: فأملأ علي وكتبت بيدي. شوف الدقة، دقة في نقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام رده في نحور من يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوهم والضعف. انظر إلى دقته، يقول: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول: فكتب إليه المغيرة. في رواية أخرى قال رواد: فأملى، أو الراد: فأملى علي وكتبت بيدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وفي الرواية الأخرى سمعته، ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأذ البنات. هنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه يريد نصيحة، يريد وصية من المغيرة، يريد أن يكتب إليه شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليعمل به. شوف، يعني أمير المؤمنين كان وليا على المؤمنين، ومع ذلك يطلب النصيحة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانوا أحرص الناس على ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طلب العلم، وعلى طلب النصيحة. كانوا أحرص الناس على ذلك. ومعروف يعني قصص زي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. دي رواية البخاري: اللهم علمه الكتاب. في خارج البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رمز من رموز هذه الأمة ومن أعلامها في العلم، وكان من الفقهاء رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان يذهب إلى الشيوخ ليكتب عنهم. فبعض الناس كان يعني يلومه على ذلك: كيف تفعل تطلب العلم، وماذا تستفيد من طلبك العلم وسعيك هنا وهناك لتطلب العلم؟ يقول هذا الرجل: فلما رأيت ابن عباس في هذه المكانة علمت أنه كان أفطن مني. أو كما قال، إن طلب العلم لا يقف عند حد ولا يقف عند سن معين. طلب العلم كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني الإمام أحمد شوف في محنته، وبعد المحنة كان يذهب للعلماء، مع أنه كان رأس، كان سيد المسلمين الإمام أحمد في زمانه، فكانوا يلوموه: تذهب وتطلب العلم وأنت في هذه الحال من المكانة والمنزلة والشرف وما شابه ذلك. فكان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. رحمه الله ورضي عنه. فزي ابن عباس لما كان يذهب لزيد بن ثابت، كان يجلس أمام بيته وقت القيلولة ينتظر زيد حتى يخرج فيملي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: لما يا ابن عمي رسول الله، أفلا أرسلت إلي فأتيك؟ نشوف الأدب الجم، أدب زيد مع ابن عباس، وانظر إلى أدب ابن عباس مع زيد، عمالقة في الأدب. يعني حق لهم أن يرفع الله عز وجل ذكرهم في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. تذكرت الآن قول ابن منده: من كتب عني حديثا فأنا له عبد. اللي يكتب عنه حديث، مين يكون عبد المين؟ التلميذ يكون عبد الشيخ، ولا الشيخ يكون عبد التلميذ؟ ومع ذلك ابن منده يقول: من كتب عني حديثا فأنا له عبد. ليه؟ لأنه كده سيشهد له أمام الله تبارك وتعالى أنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدب رفيع، أدب جم، أدب جميل. فزيد يقول لابن عباس رضي الله عنهما لما لم ترسل إلي فأتيك، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنت أحق أن آتيك أنا، يعني أنت حق بذلك. ثم أمسك له زمام فرسه، زمام الناقة أو الفرس أو ما شابه ذلك، زمام الدابة ليركب عليها زيد. فقال له أتفعل ذلك وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أن نشتمهم وأن نسبهم وأن نخونهم وأن نتهم، صح؟ مش كده؟ في الوقت اللي الشباب الصحوة بيسب فيه الدعاة والعلماء والمشايخ، هو نفس الوقت اللي بيخرج المفسدون ويفسدون في دين الله تبارك وتعالى. والحرب يا ليتها عليك وحدك، المشكلة أن الحرب علي وعليك، والحرب عليك وعلى شيوخك الذين أخرجوك من الظلمات إلى النور، حرب كلها على تقويض سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدم هذا الصف. وللأسف أنت معول هدام في دين الإسلام دون أن تشعر. يا من يسب العلماء ويقع في أعراضهم الشيوخ بالتالي ويخوض مع الخائضين، اعلم أنك معول هدام تهدم صرح الإسلام دون شعور منك، صرح الإسلام دون شعور منك. ولا أدري متى سينتبه الغافل، لا أدري متى. انظر لماذا تفعل ذلك ابن عم رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيأخذ زيد بن ثابت بيد ابن عباس ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الأدب الجم، وهذا هو الذوق الرفيع الذي نريد أن تحيا به الأمة في زماننا الغابر. الصحابة رضي الله عنهم تغيروا وتحولوا تغيرا عجيبا، خرجوا من الظلمات إلى النور. كما قلت لكم قبل ذلك الأجسام هي ولكن تغيرت القلوب، تغيرت مع الجسم هو إيه اللي تغير فيهم؟ الأشكال تغيرت؟ سبحان الملك الذي تغير القلب، لأن القلب هو القائد والجوارح تسمع وتطيع لهذا الملك. وهذه الجوارح كالخدام وكالجنود، صلح الملك صلح الرعية، فإذا صلح القلب صلح سائر البدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا معاوية يطلب من المغيرة نصيحة، يطلب منه وصية، يطلب منه شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعمل به. القضية مش قضية أننا أعلم القضية، لما دائما نتكلم نقول أن العبرة ليست بالعلم وإنما العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. فكتب إليه المغيرة، روى الحديث يقول فأملى علي وكتبت بيدي. وهذا من باب الأمانة في النقل، هذا من باب الأمانة في النقل. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وفي الرواية الأخرى سمعته، ينهى عن قيل وقال. قيل وقال فهو المقصود منه الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، يعمل إيه؟ يبحث عن أخبار الناس ويبدأ يتكلم في أخبارهم. إيه الفائدة من الكلام في أخبار الناس؟ ليس هناك فائدة إلا تضيع الوقت، ليس هناك فائدة إلا تضيع الوقت. ولذلك أنت لما بتتكلم في قضية ما، القضية دي محسومة وانتهت، لما بتتكلم فيها هل تعيد هذه القضية مرة ثانية؟ ولا أنت وقتك يضيع سدى؟ يضع سدى، أنت ما استفدت شيئا من كلامك في هذه القضية. العبرة في يومك، هذا يومك فاجتهد فيه. العبرة أنت تجتهد بقى، خلاص اللي فات فات كما يقولون، ولا تضيع وقتك في قيل وقال. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، قيل وقال، قال فلان، قالوا، قيل. طول النهار قاعد قالوا وقال وقيل، لا يعني يشغل باله إلا بذلك، وهذا شغله الشاغل. وطبعا كثرة الكلام وكثرة القيل والقال توقع في العداوة والبغضاء، توقع في الغيبة والنميمة، توقع في الكذب والبهتان، توقع في المرار والجدال. ما كثرة الكلام، إذا كثر كلامك كثر لغطك، وإن كثر لغطك كثر خطأك، فأنت على خطر بسبب قيل وقال. وإذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يتكلم كثيرا، كان حاله الصمت، كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم الصمت، إلا إذا تكلم في دين الله تبارك وتعالى دعا الناس إلى الدين، أو إذا تكلم في قضية ما أو ما شابه ذلك. وكان بعض السلف يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني ساكت صامت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، ولم يقل ومن سكت نجا، قال إيه من صمت ولم يقل من سكت. الفرق بين السكوت والصمت، الصمت أصلا لا يبادر بالكلام صامت، إنما سكت يعني سكت بعد كلامك، فكان التعبير الأدق في القضية من صمت، يعني لا يتكلم أصلا، من صمت نجا. ولذلك العلماء يقولون لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف. يا سلام على الفهم العالي، أنت لا تعلم قضية من القضايا، فإن سكت كفيت الناس شرك، وإن تكلمت سيزيد الخلاف. واضح ولا محتاجة تعليق؟ إن سكت ستكف الناس عن شرك، أو ستكف شرك عن الناس، أسف، ستكف شرك عن الناس. أما إن تكلمت ستزيد الفتنة، وسيحدث ما لا يحمل عقبا، لا سيما إن كنت لا تعلم. وما أكثر الذين لا يعلمون ويتكلمون، لأنهم لا يحسنون السكوت ولا يحسنون الصمت. عقبة ابن عامر رضي الله عنه أرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يطلب منه نصيحة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ودي طبعا الفوز العظيم، إن الإنسان يسكت حال الفتنة فهو من الناجين. ولذلك كان بعض السلف في المحن والفتن يقول اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، فكان يخرج من الفتنة لا له ولا عليه. فليت الذين لا يعلمون يسكتون، يا ليتهم يسكتون، لكفانا الله عز وجل شرهم. فقيل وقال هذه مذمومة، فيها مذمة لصاحبها. نهانا عن قيل وقال وإضاعة المال، وإضاعة المال يعني صرفه في غير وجوهه الشرعية، يصرف المال ببذخ وبغير وضع المال في مكانه المناسب، يصرف المال بتبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإضاعة المال غير موضعه في ممكن يصرفه في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أتعجب لما أرى مثلا صاحب سيارة فارهة يركب هذه السيارة ومشغل فيها أغاني وموسيقى ومشابه ذلك، أول شيء يقع في نفسي أقول سبحان الله، يعصون الله بنعمه، يعصون الله تبارك وتعالى بإيه؟ بنعمه، لأن المال نعمة، المال نعمة، ولكنهم يحولون هذه النعمة إلى نقمة. فالمال إما نعمة وإما نقمة، نعمة إذا استعملته في الحق وأنفقته في سبيل الله تبارك وتعالى، نقمة إذا استعملته في معاصي أو في معصية الله تبارك وتعالى. فنهانا الشرع عن إضاعة المال أو تعريض المال للتلف، أو تعريض المال للتلف أو تعطيله وترك القيام عليه. والحديث المشهور اللي احنا قلناه قبل كده، انما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، يعني هو ينفقه في مراض الله عز وجل، ينظر اي الابواب ترضي ربه عنه او عليه، فينفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب قضية، انا لو اعلم ان رجلا لو استدان مني دينا سيهلك هذا المال ولا يرد هذا المال، فيهلكه ولا يضره. هل يجوز أن أنا أعطيه هذا المال؟ هذا الرجل سيتلف هذا المال ولا يرد المال، لا، يبقى لا يجوز أن أنا أعطيه، لا سيما إن علمت أنه ينفق في معصية الله تبارك وتعالى. طيب لو أنا أديت المال، أديت المال أقرضته لشخص آخر أصبح دينا عليه، هل هذا الدين أكتبه وأوثقه أم أترك الكتابة؟ لا، أكتبه، أكتبه حتى لا يضيع مالي هباء منثورا، لا يضيع سدى، لقوله تبارك وتعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. طبعا كتابة الدين مستحب وليس واجبا. فإن أمن بعضكم بعضا، دي اللي خلى الآية، نسخ الآية من الوجوب إلى الاستحباب، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الآية بعدها مباشرة هذه تدل على الوجوب الأولى، ثم جاءت الآية التي بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، اتق الله ربه في قضاء الدين. فنسخت الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، أو نقلت الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، أو خففت الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. وكثرت السؤال، يعني ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وكثرت السؤال، كثرت السؤال فيما لا يعني، كثرت السؤال فيما لا يعني، يعني يسأل في المسائل التي لا حاجة فيها، أو كثرت السؤال من يسأل الناس، يسأل الناس الحاجة، هذا أو ذاك، وكليهما صحيح. بالنسبة لكثرة السؤال هو يسأل في حاجة يعني لا تقتضي سؤالا، زي مثلا بعض الناس من الممكن يسأل في شيء حدث له من 10 سنوات، يعني بعض الناس كان مرة بيقول إن هو كان في مسجد يوم الجمعة ففعل الخطيب فعلة ما فضحك منها أو ابتسم منها، لم يضحك بصوت عالي، دي مثلا يعني من 7-8 سنين، فجاي يسأل النهاردة عن حكم هذه الابتسامة في الخطبة، هل أطلت جمعته أم لا؟ هذا السؤال يسأل؟ هذا السؤال يسأل؟ تضحكوا، أمال بقى اللي بيسألني سؤال من سنة 1940، آه والله واقعة حدثت من سنة 1940 ويسأل فيها، طبعا هذا يعني هذا ما أسميه إلا تنطعا، تنطع يعني، نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. واللي شاف رؤيا وهو عنده 10 سنين يقصها علي وهو عنده 27 سنة، ولا سنة افتكرتها فقلت أما أسأل فيها، وكانت الساعة 2-3 بالليل، إن أنا يعني نسيت افتكرت الرؤيا 2-3 بالليل فقلت أما أسأل فيها، قالها 17 سنة، هل يصلح هذا الكلام؟ يصلح؟ ايه رأيك؟ ولا يصلح؟ انت بتهز، يصلح؟ يعني يسأل؟ يسأل فيها؟ الساعة 3 بالليل؟ يسأل الساعة 3 بالليل؟ ولا يسأل الصبح؟ يعني ممكن تتأجل اللي أجلها 17 سنة نأجلها ساعتين كمان؟ ايه اللي قصها بعد كم سنة؟ اي رؤية قصها بعد كم سنة؟ ده هو حكى له، قال له يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ده هو يذكره بالرؤية ولم يسأله فيها. أي سؤال عن الرؤية بقى يا شيخ؟ يبقى أنت يبقى أنت اللي كنت بتسأل. الله المستعان. وعن منع نهاد، عن منع نهاد يعني حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه، يعني لا يجوز أن تمنع يعني شيئا الأصل تعطيه، زي مثلا زكاة مال، لا يجوز أنه يمنع زكاة مال، لو أداه فقير ويعلم فقره ومعه مال ويريد أن ينفقه في مرضاة الله تبارك وتعالى لا يمنعها عن الفقير والمحتاج. وعقوق الأمهات وعن وائد البنات، طبعا عقوق الأمهات معروف أنه إذاء الأمهات أو إحسانهم والخروج عليهن ضد البر، ضد البر. وطبعا احنا تكلمنا عن عقوق الامهات وعقوق الوالدين في العام الماضي بالتفصيل، طبعا عقوق الامهات من الكبائر، ها، وعقوق الوالدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه. طبعا يدخل عقوق الاباء مع الامهات عشان ما حدش يقول ده الامهات بس، لا، عقوق الاباء والامهات من الكبائر. وليه بقى قالوا عقوق الامهات هنا؟ لحرمه الام، لان الام لها حرمه اكد من حرمه الاب، وأن الأم لها 3/4 البر. نعم نعم، الجنة تحت أقدام الأمهات، ولم يثبت حديثا ولكن إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، هذا هو السبب. إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، هذا هو الثابت. لأن الأم لها ثلاثة أرباع البر، من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك ثلاث مرات. من أبر؟ قال أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع البر لمشاصة الحمل والولادة والرضاع. فالأم بالإشفاق والأب أو الوالد بالإنفاق. طيب إذا تعارض رأي الأم مع رأي الأب في شيء شرعي، يقدم رأي الأم، يقدم رأي الأم لو كان في طاعة الله تبارك وتعالى. أما إن كان في أمر من أمور الدنيا، لو رأي الأم راجح يقدمه على رأي الأم، أما إن كان رأي الأب راجح يقدم رأي الأب على رأي الأم. طب واحد ده واقع في الكماسة، بين الكماسة، إن أرضى أمه أسخط أباه وإن أرضى أباه أسخط أمه، ماذا يصنع؟ لابد أن يكون ذكيا. يقول كلاكما على صواب، كلاكما على صواب، فإذا انفرد بأحدهما يقول أنت على الحق ولكن أنا خشيت إن أنا أغضب الآخر، مش يقول له أنت غلطان. ها يجي بقى شجار بين الأب والأم، يدخل الابن، مين اللي غلطان فينا؟ أنتوا الاثنين عاوز الحرب. استغفر الله استغفر الله، يا ريت واحد فيكم يموت عشان تريحونا. لا طبعا، قضية لابد ان احنا نتعلم الادب، الادب مع الوالدين، وكما نقول دوما الادب قبل العلم. واما وأد البنات طبعا ده كان مشهور في الجاهلية، كانوا يدفنون بناتهن احياء. الباب والذي بعده باب المال الصالح للمرء الصالح، حديث رقم 229 في صحيح الأدب. أما في الأدب التصنيف العام 299 عن عمرو بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، يعني طأطأ رأسه، ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت أي عمرو إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له، أمره أن يأخذ عليه ثيابه وسلاحه، يعني معنى ذلك أنه يبعث إليه كأنه يستعد للجهاد، للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ففعل عمرو رضي الله عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصعد، يعني إيه؟ نظر إليه من أعلى إلى أسفل، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال رضي الله عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. إن يجوز أن أرسل السرايا من باب الغنيمة، بعثت أنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تحت ظل رمحي. طبعا الكلام في المسألة طويل، لأن أهل الغرب والمجددين يأخذون مثل هذه النصوص ويردونها، لسيما المجددين يردون مثل هذه النصوص حتى يبطلوا مفهوم الجهاد، لسيما جهاد الطلب، لسيما جهاد. طبعا ليس هذا موطن الرد عليهم، وإن أردنا أن نرد طبعا نرد في محاضرة كاملة على الجزئية دي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره بالإيه؟ طبعا في تبشير، قال إيه؟ فيغنمك الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالنصر مسبقا، وأرغب لك رغبة من المال صالحة، يعني أريد أن أنت يكون لك مال تستعين به على نوائب الدنيا، نوائب الدهر. فقلت إني لم أسلم رغبة في المال، أنا لم أسلم لذلك، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يبين زهد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه لا يريد الدنيا إنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. شوف وأكون أو فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف انظر إلى حالي وطلبه، وأظهر ما في داخله أن أريد أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يكون معه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء مع من أحببت؟ قال أنس، فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر. يعني هذا هو الذكاء بعينه، الذكاء بعينه. أنت إن لم تستطع أن تفعل مثل ما يفعل الصالحون أو تتشبه بهم في عبادتهم فأحب الصالحين. طبعا يعني لا ترميهم بالتهم ولا يعني تسخر منهم كما يفعل الآن، يسخر من الصالحين ويتهمون في أعراضهم وفي أسرافهم ويتهمون في دينهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. رجل يمجد وينفق عليه الملايين، رجل لاعب كرة يمجد وينفق عليه الملايين، والناس عبدهم الفقر بنابه، الناس لا يجدون ما يأكلون، وينفق على لاعب كرة ملايين عشان يأتي زائرا إلينا ونحن في غنى عن ذلك، ومع ذلك في المقابل يعني يقابل الصالحون بكل استهزاء وسخرية وبكل اضطهاد بما تحويه الكلمة من معاني. انقلبت الموازين في عصر امتلأ فيه الفساد والغش للأسف الشديد، فساد عريض يعني أصبنا به لا سيما في هذا الزمان الغابر. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعمر بن العاص يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكرني بحديث الرجل الذي أسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم له من الغنيمة، فقال رسول الله ما بايعتك على ذلك ولكني بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا. العجيب أن رجلا لما قام يحارب فضرب بسهم، السهم ده دخل منين وخرج منين؟ دخل في المكان الذي أشار إليه. صدق عجيب مع الله تبارك وتعالى. فأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو؟ قالوا هو هو. إن الرجل لما قال بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله صدق. فكان صادقا مع الله عز وجل فصدقه الله عز وجل وأعطاه مراده وقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال عمرو إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا ما سنبينه في المرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.